انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لكل حد استفاد من برنامج حوش عيسى، لكل حد اتبسط وقال انه برنامج زين وبيفتح الدماغ، احب اقول لكم حوش عيسى راجع. هكون معاكم انا عمرو العيسى في برنامجكم حوش عيسى الموسم الثالث على تسعينات اف ام، وهنتكلم عن مواضيع كتير ما تكلمناش عنها في الموسمين اللي فاتوا.
حوش عيسى مع عمرو العيسى كل يوم حد الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي المستمعين، مستمعين تسعينات اف ام، معكم أنا عمرو العيسى من برنامجكم حوش عيسى الموسم الثالث. النهاردة أجيب لكم موضوع أنا شايفه من المواضيع المهمة. حد يطلع لي يقول لي كده يا عيسى زهقنا من مواضيعك المهمة، أنت كل حلقة بتتكلم عن موضوع تقول إن الموضوع مهم. أقول لك حقيقي فعلا أنا بشوف إن المواضيع دي مهمة لأنها بتمس حياتنا بشكل خاص، بتمس تفاصيل صغيرة في حياتنا. يعني مثلا النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة غريبة جدا ممكن محدش يتوقعها. سؤال كده بسأله وبطرحه معاكم، ليه الكلب معروف انه طبعه الوفاء، وليه الذئب معروف عنه طبع الغدر والخيانة، بس لما بنيجي نشتم حد بنشتمه باللي توصم بالوفاء، وما نيجي نمدح حد بنمدحه باللي تعرف عنه انه عنده غدر وخيانة؟ ياريت تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات هاشتاج حوش عيسى، أو كلمونا على 0124278944. هنخرج لفاصل سريع جدا ونرجع نشوف بقى موضوع الوفاء والغدر دول هيمشوا معانا ازاي.
اتسألوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وست باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمحة ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بضحى هو ده اللي استغربه، اللي لسه ما جاش نصيب
تاني أصدقائي وأحبائي المستمعين، وحان الآن موعد الوجبة الدسمة أن تبدأ. عايز بس قبل ما أتكلم معاكم نقسم الموضوع بتاع سؤالنا لشقين. الشق الأول إن احنا بنقول لماذا الكلب ليه طبع الوفاء، ولماذا الذئب ليه طبع الغدر والخيانة. ده جزء. وليه بقى احنا مادام الكلب وفي ليه بنشتم الناس بيه؟ يعني لما حد بيبقى عايز يشتم حد ممكن يوصفه باللفظ ده، التاني يتضايق جدا انت شتمتني. وما حد يمدح حد في الدهاء والذكاء وان هو دماغه حلوه وشغاله يقول لك ده ذئب، او في الخليج معروف الكلمه دي يقول لك الشخص ده ذيب. ذيب دي يعني شخص فطن دماغه شغاله كويس. تمام، فده الشقين اللي عايزين نقسمهم. نبدا معاكم بالشق الاول اللي هو ايه بقى، لماذا الكلب ليه طبع الوفاء؟ وده يخلينا نروح لحته ليها علاقه بالهرمونات والجينات. تعالوا نبدا الموضوع من الاول. ربنا عمل موضوع علم الوراثة في الجينات انها تتناقل. طيب احنا كبشر، سيبنا دلوقتي من موضوع الحيوانات، بيتنقل لنا جيناتنا ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل في الخلية بتاعت البني ادم مكونة من 46 حاجة اسمها 46 كروموسوم. طيب ايه هم الكروموسومات دي؟ العوامل الوراثية اللي بياخدها الطفل من ابوه وامه. 23 زوج أو 23 جوز من الجينات. كل أب وأم بيدوا لطفلهم، كل أب 23 والأم 23، إذن بيكونوا 46 كروموسوم. 22 زوج منهم بيكون من الصفات الجسدية عامة، لون الشعر، لون العينين، لون البشرة، صفات في الجسم، دول صفات عامة من الجسم. كان ايه، عارفين كده لما تبقى جايب موبايل جديد وعايز تنقل الداتا اللي عليه على موبايل تاني، فبتعمل حاجه اسمها باك اب، او بتاخد حاجه اسمها ايه بالعربي كده عشان حفظ اللي موجود على محتويات التليفون كله عشان تسهل تنقلها للتليفون تاني. سبحان الله، كان ده اللي بيحصل لما الانسان يقرر انه يخلف، كان جسمه بياخد باك اب من الاب وباك اب من الام وبيروحوا للجنين. طيب كده خد 22 من الأب، 22 من الأم، 22 زوج، يعني 22 جين و22 بقى 44. بيفضل بقى جين بياخده من الأم والأب من الخلايا الجنسية عشان يروح للمولود، فبيبقى كده 23 زوج من الجينات أو 46 كروموسوم. وده يرمينا لموضوع كده بنتطرق ليه أو بنصدفه كتير جدا، بنسمع عن حد اسمه عنده مثلا متلازمة داون، إخواتنا وحبايبنا اللي بيكون عنده متلازمة داون. ده بيبقى شخص عنده بقى الكروموسومات دي زي ما قلنا 46، سبحان الله بقوا 47 فقط، عنده كروموسوم واحد زايد عننا، يعني ربنا كرمه عننا بكروموسوم واحد زيادة. فعلا يبخته، عشان في ناس كتيرة بتقول ان هو بيبقى مريض أو لا لا، هو بيبقى شخص معدل ذكائه وطريقة فهمه وكل حاجة ممكن أحيانا تفوقنا إحنا اللي إحنا شايفين نفسنا أصحاء بسبب كروموسوم واحد. وفي علماء كتير بتقول إن هما بيبقى ليهم كلهم نفس الشكل بسبب هذا الكروموسوم الواحد بس. بس ده يعني أنا بتكلم معاكم كده الكلام جاب بعض يعني. لكن نرجع تاني للجينات الوراثية. طيب هل الجينات دي هي بتاخد شكل بس؟ يعني لون عينين، لون شعر، لون بشرة بس، ولا ممكن نورث لأبنائنا طباع من طبع من الطباع؟ يقول مثلا الأب إن هو كان كريم. طيب الابن هل شرط يطلع كريم ولا لا؟ بيقال إن كثيرا من الطباع تورث، سواء حسنة أو يعني صفات حسنة أو سيئة. ده مش بشكل أكيد عشان أطمن الناس اللي بتسمعني، عشان محدش يتضايق أو يقلق، وده تأكيدا للكلام اللي اتقال كتير جدا، ياما ممكن يطلع من ظهر الفاسد عالم ومن ظهر العالم فاسد. يعني مش شرط يعني لو حد في عيلته حد عنده طباعة سيئة إن ابنه يطلع بنفس هذه الطباعة، أنا مش بقول ده تأكيدا، ولكن يمكن أن تورث تلك الطباع في الإنسان. تمام كده؟ تمام. طيب نعرف منين أن الطبع بيورث ولا لا؟ بيقول لك إيه بقى العلماء؟ بيقول لك في صفات اسمها صفات مكتسبة وصفات غير مكتسبة بتتولد مع البني آدم. بمعنى صفات مكتسبة دي يعني التعلم يعتبر صفة من الصفات المكتسبة. هل عمرك شفت مثلا جنين عنده مثلا لسه مولود عنده يومين تديله ورقة يقراها؟ استحالة طبعا. ليه؟ لأنه ما عندوش إن هو متعلم، لسه ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. طيب دي صفة من الصفات المكتسبة اللي هيكتسبها مع الوقت، إن هو يبقى متعلم. طيب إيه صفة تانية غير مكتسبة ممكن يكون اتولد معاه هذا يعني ورثها من حد من عيلته؟ سرعة البديهة، دي ملهاش تعليم. يعني مثلا تعالوا ناخد المثالين دول في صفة مكتسبة وصفة غير مكتسبة. صفة مكتسبة، الولد اتولد وقلت له 4+4 كام، الإجابة هو مش هيعرف الإجابة لأنه لسه ما تعلمش العد. طيب علمناه العد، 4+4 = 8، خلاص حفظ تمام. يجي بقى هنا سرعة البديهة، يبقى قدامنا طفلين، طفل بقى الاتنين متعلمين، يعني الاتنين علمناهم الصفة المكتسبة ان هما بقوا متعلمين. قدامنا بقى طفلين هنديهم صفة من الصفات الغير مكتسبة اللي هي تحس ان هي مولودة معاه. واحد قلت له 4+4 كام وواحد قلت له 4+4 كام، مين هيرد اسرع؟ اللي هيرد اسرع ده هو عنده سرعة بديهة او سرعة رد فعل، دي ممكن يكون هو ورثها. إذن العلم بيكتسب، سرعة البديهة والذكاء ده ممكن يورث، مش كل حاجة بتكتسب ومش كل حاجة بنتولد بيها، في حاجات كده وحاجات كده. طيب ده يخلينا نوصل للجينات الخاصة بالكلب والذئب. يعني يقال مثلا عن الكلب إنه هو أكثر الحيوانات وفاء وتعلقا بالإنسان في تاريخ البشرية كلها، وفي تاريخ إن البشر قبلوا أي حيوان اصلا. وعلى الناحيه الثانيه بيقال ان الذئب من اكثر الحيوانات الذي لا يستأنث او يستأنس في البيوت، يعني ما ينفعش يبقى اليف في البيت عندك. عشان كده مره بيقال ان في شاعر من الشعراء يقال ان المتنبي يعني كان ماشي في احد الجواد أو أحد الطرقات يعني، وكانت هناك امرأة عجوزة قاعدة في بتبكي، فسألها أنت إيه سبب بكائك؟ فقالت له أن أنا كنت ربيت ذئب، وللأسف ربيته من هو طفل يعني، وللأسف أكل الشويهة بتاعتي. الشويهة تصغير شاه، الشاه اللي هي إيه زي المعزة كده أو النعجة تمام. فقال لها طيب وعملت ايه؟ قالت له ظللت ابكي وكتبت تلك الابيات، قالت شعر في هذا الذئب. فقال لها سمعيني. فقالت له ايه بقى؟ قالت له بقرت شويهتي وفجعت قومي وكنت لنا ابنا ربيب، غذيت منها ورضعت من لبنها، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إن كانت الطباع طباع سوء فلا أدب ينفع ولا أديب. نشرح مع بعض الأبيات كده قصدها إيه. ست بتقول للذئب اللي هو أكل الشويهة بتاعتها، بقرت شويهتي، بقرت دي بمعنى قتلت أو ذبحت أو موت، بقرت شويهتي، شويهتي اللي هي تصغير الشيء اللي قلنا عليها، وفجعت قومي وخوفت عيلتي، وكنت لنا ابنا ربيب، احنا كنا بنعاملك معاملة الابن اللي في عيلتنا، غذيت منها على الشويهة يعني ورضعت من لبنها، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ مين اللي قالك أن أبوك ذئب غدار؟ إن كانت الطباع طباع سوء، لو طباعك أصلا اتولدت بها فيها سوء فلا أدب ينفع ولا أديب، مش هينفع معاك الأدب ولا ينفع معاك اللي هيعلمك الأدب ولا تصونه. فدي من أحد الأبيات اللي تكلمت على أن الذئب من الحيوانات الذي لا يستأنس أبدا، واستحالة يأخذ من الطباع أو الصفات الجيدة، على الرغم أن هو يقال أن ذكر الذئب وفي جدا لزوجته، هو وذكر الثعلب. يعني الذئب إذا ماتت زوجته يظل أعزب مدى الحياة، ما يتجوز تاني تماما، على العكس هي بقى، انا مش عارف بقى اقول ايه بصراحه، يعني هي لما هو الذئب الذكر بيموت ها هي يعني بتتجوز تاني. انا مش يعني اسقاط كده يعني هسيبه ليكم, مش هقول اي حاجه. نطلع لفاصل عشان ايه نهدي الموضوع ده, نطلع لفاصل ونرجع ونشوف بقى ايه حاجات تانية في الكلب والذئب ما كناش نعرفها, وايه سبب مثلا تعلق الكلب بالانسان, ونرجع لكم بعد هذا الفاصل السريع جدا.
عيني بلعب شكل جدي وتيلا مش تقلان اتبخر سحري ومش باجي على بلا ما فكرتش وبالي فيها بابا بالي مش ملكي بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها امال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي يا اخي كنت على الثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بلا انجت سيرتي انا بالي معاه مش ملكي قالت كلام قبل ما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم كلامي دبش ومش موزون او بتحب حد والبال مشغول ما شفتهاش ولا حد يلومني ملاك بري ولا انا مخدوع هي توتر ولا انا مهزوز او اذى احد والكل مرفوض ولا القصة حبيبي فدني اللي ازوك يا ما حبيبي سبني اخلي الجاي ورود وشموع يتغنى لها وبصوت مسموع ولا القصة حبيبي فدني اللي ازوك يا ما حبيبي سبني انسيك ماضي كله دموع ولا ما قدرش اسيبك موجوع سحرتني ولا سحرت لي وعيون مش محتاجة تسحر لي مش عايزة تجيبني بس جابتني ونسيتني وفي قصتي حبستني ولا وقعت بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول وانا بتصعب علي حالي وانا بكتب لك كلام معسول بعيد عن عيني وعيني مع غيري ومش مبسوط ده انا ضيع عمري يا عمري وحبك حب مش مشروط لا تلاقي عندي وقود كدابة وكبرت على ولا شيء مضمون كلامي على قد اللي معايا في الحب ما استناش مردود بالراحة على قلبي المكسور اللي مشكلته انه فيك مسحور مين اختار اللي عنيك عملوه ده مش ذنب انا صحيت محطوط ولا القصة حبيبي فدني اللي ازوك يا ما حبيبي سيبني اخلي الجاي ورود وشموع يتغنى لها وبصوت مسموع ولا القصة حبيبي فدني اللي أزوك يا ما حبيبي سيبني أنسيك ماضي كل دموع ولا ما قدرش أسيبك موجوع ولا القصة حبيبي فدني اللي أزوك يا ما حبيبي سيبني أخلي الجاي ورود وشموع يتغنى له وبصوت مسموع ولا القصة حبيبي فدني اللي أزوك يا ما حبيبي سيبني أنسيك ماضي كل دموع ولا ما قدرش أسيبك موجوع
ورجعنا لكم تاني أصدقائي وأحبائي المستمعين, وجينا بقى للفقرة اللي احنا وصلنا لها بتاعة ما هو سبب وفاء الكلاب. الكلاب عندها طبع الوفاء. العلماء طبعا لما يشوفوا حاجة زي كده استحالة بيعدوها من غير ما يتكلموا فيها أو من غير ما يحسوا إن هم لازم يدرسوا الموضوع ده. طيب العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا إن البشر بيقضوا وقت طويل جدا مع الكلاب, ده خلى الكلاب يفرز عندهم هرمون اسمه الإكسيتوكين. الهرمون ده يشبه هرمون تفرزه الأنثى أو السيدة وهي بترضع ابنها, بيزيد حالة الوفاء ما بين الطفل والأم. نفس الهرمون ده بيفرز عند الكلب. طيب بسبب إيه؟ بسبب اختلاطه بالبشر مدة طويلة جدا, فالعادة اللي تعود فيها انه يكون ملازم للبشر ساعدته في افراز هذا الهرمون في جسمه فخلى عنده تعلق شديد ما بين الكلب والبشر. طيب الكلام ده كده بالنسبة لنا واضح؟ واضح. طيب ايه السبب التاني اللي خلى العلماء يحس انه فيه وفاء او طبع كويس عند الكلب؟ قال لك يبقى لك تشابه الجينات بين الإنسان والكلب. الجينات ما بين الإنسان والكلب في اختبارات كتيرة جدا حصلت فيه ليها علاقة بالحمض النووي للكلاب، بينت ان الجينات الإنسانية او البشرية فيها تشابه كبير جدا مع جينات الكلب. ده اللي بيعزز العلاقة بين الطرفين، بين الكلب والبني آدم يعني. ايه كمان بيقول لك؟ ان الكلاب بتميل الى التعامل مع الانسان اكثر من بني جنسها، يعني ان الكلاب بتحب تتعامل مع البني ادمين اكتر من التعامل ما بين الكلاب وبعض. وحاجه كمان لسه سمعها قريب، ان بيقول لك ان الهوهوه بتاعه الكلاب او نباح الكلاب هي صفه مكتسبه من الكلاب بعد التعامل مع البشر. يعني هو ما كانش عنده او هو مش حابب ان هو ينبح مثل يعني يطلع صوت الكلب، ولكن لما تعامل مع البشر وشافهم بيستخدموا أصواتهم في ان هما بينادوا بعض ويخطبوا مع بعض او يتواصلوا مع بعض، فهو قرر يقلد صوت الانسان في النباح، في ان هو ينبح ويكون لي صوت. طيب دي كلها حاجات شبهت الكلب بطباع الانسان. طيب الناحية التانية، الذئب ليه بيقال عنه؟ انا مش عارف تحديدا الصفات الجينية للذئب، ولكن اللي بنحسه ان ممكن تكون البيئة المحيطة بالذئب زمان كانت مخليها شرس او الناس بتبعد عنه او الناس بتشوف ان هو دايما عدو. يعني كان يجيب لك دايما زمان في اي فيلم اجنبي قديم مثلا لو انت تابعته او شفت، بتلاقي مثلا البطل لو ماشي في مكان الكلب مدام مع البطل استحالة يبقى عدو ليه، بالعكس ده بيبقى مرافق ليه للرحلة وبيبقى بيديله أكله وشربه وبيدعمه، زي مثلا شفنا في الفيلم بتاع أدريس ألبا اللي هو بتاع The Mountain Between Us أو الجبل اللي ما بيننا، اللي هو الفيلم المعروف يعني اللي شفناه، كان والكلب موجود مع الطيار وقصة يعني اللي انتوا عارفينها، وكان رفيق لأدريس ألبا طول رحلة الفيلم هو والبطلة اللي كانت معاه، وكان مصدر يعني مثلا بيبعتوه يشوف حاجة يجيب لهم أكل، كان فرد معاهم تماما. على العكس الذئب دايما على مدار التاريخ كله لما بيجي فيلم قديم كان دايما لما حد بيروح البراري والصحاري وبيخاف من الوحوش اللي موجودة في هذه الصحاري، كان من أهم الحاجات أو الحيوانات اللي الناس بتخاف منها الذئب، إنه يطلع عليهم ويأكلهم. عشان كده ممكن ده خلى التعامل ما بين الإنسان والذئب عنيف أو في بعد، فخلى الذئب صفاته تشرس أكثر، إن هو يخليه نفسه أكثر عداوة، فده أدى إلى أن جيناته بقت تورث لأبنائه إن هم عندهم طباع الهجوم أو العدوانية أو في أي وقت ممكن يخلص القصة يعني. نخرج لفاصل سريع جدا، وانا عايز اخرجكم الفاصل ده ليه؟ عشان عايز اخليكم تفصلوا، عشان انا هرجع لكم بعد الفاصل بقصة ليها علاقة او بطلها كلب، بس القصة دي هي من تأليف الشخصي بالمناسبة يعني، بس هتنقلك حرفيا لمعنى تاني خالص في الوجود، هتخليك فعلا تبقى مبسوط. نخرج لفاصل واستعدوا ان انت تسمعوا قصة هتأثر فيكم وتخليكم تقشعروا.
ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه، من العشم بعتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه، بايعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبعد وقساوة، قصرت معاك في ايه ده ما فيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك ده ما فيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك من العشم بعدك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حابة وتفهم قصدي ايه وفكر قبل الزعل ما يكبر مش عايز اشيل في قلبي وابعد من غير ما اقولك راجع نفسك وفكر قبل الزعل ما يكبر مش عايز اشيل في قلبي وابعد من غير ما اقولك بايعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبعد وقساوة قصرت معاك في ايه ده ما فيش حد تعمل.
ورجعنا لكم تاني اصدقائي واحبائي المستمعين ويلا بينا ندخل على القصة سريعا كده عشان نخش في المود بسرعة. القصة اسمها نعمة الصديق. ولد صغير لسه ما كملش 10 سنين، عيلته كبيرة معروفة، عيلته كانت بتحبه جدا، كان الوحيد بس كان ذكي نشيط محبوب، بس كان عنده مشكلة صغيرة. الولد كان دايما منعزل، منعزل عن أسرته أصحابه حتى ألعابه. ما كسرش الحاجة دي إلا هدية، هدية جابها له عمه في عيد ميلاده، كانت عبارة عن جرو صغير. الولد فرح بالجرو جدا وحبه، واتكسرت معاه التجربة المنعزلة اللي كان عايش فيها، بقى ياكل معاه يشرب معاه بيتمشي معاه على البحر، كل حاجة بقى ما يعملها مع الكلب بتاعه. السنين بتعدي والولد بيكبر والكلب كمان بيكبر، لحد لما وصل الولد لسن انه لازم يتجوز. الاهل ما عرفوش وما حسوش انه لازم الكلب يفهم معنى الجواز. الولد قال لهم انا مش بحب البنت، وافق بيها عشان بس يرضي اهله، بس الكلب مش عارف مين دي اللي مرة واحدة هتيجي تاخد الشخص اللي انا اتعلقت بيه ده فجأة. ايه ده، بقت هي اللي تمشي معاه البحر، بقت هي اللي تجيب له اكله وشربه، بقت هي اللي تعمل معاه كل حاجة، وانا اتنسيت. مرة من المرات الزوج رجع من الشغل في ميعاد مش طبيعي، دخل البيت على فجأة لقى الكلب في بقه شراب من الشرابات، عرف ان الكلب ابتدى يبوظ البيت. مراته كانت بتغسل والكلب قرر يبوظ الغسيل. لأول مرة صاحب الكلب يضرب الكلب. الكلب زعل، استغرب انه مرة الضرب، بس عادي عدى الموضوع. الموضوع فعلا عدى والاتنين تخطوا القصة. مرة تانية الزوج رجع من الشغل لقى الكلب في بقه ولاعة. المرة دي صاحب الكلب بس ما ضربش الكلب، ده ضربه وحبسه. قال لك المرة دي بقه ولاعة، انا هسيبه يولع لي في البيت ولا ايه؟ الكلب اتحبس في أوضة كده بعيدة لمدة أسبوع، صاحبه بس كان بيخش يدخله الأكل والشرب ويمشي. الكلب بطريقة معينة كده قدر يهرب من الأوضة اللي محبوس فيها. خرج مش عشان حرية ولا عشان يأكل ويشرب عدل ولا عشان ينام في بيته اللي متعود عليه، خرج عشان بس يشوف صاحبه. بقاله أسبوع ما شافوش، للأسف ما لقوش في البيت. قعد يجمع كل صورة تصوروها مع بعض ويدخلها في بيته، يجمع صورة ويدخلها في بيته. قام الكلب دخل البيت، نام، نام كتير، نام خالص. الكلب مات، مات بتأثر بكل حاجة وحشة حصلت له. رجع الراجل صاحب الكلب وعرف ان الكلب مات، زعل بس قال من جواه كده، ففي الاخر ابتدى يخرف وما فيش مشكلة وحصل اللي حصل والكلب مات، لكن ما تأثرش بيه قوي. رجعت الحياة ورجعت ريما لعادتها القديمة وبقى يروح اشغاله ونسي الكلب. مرة رجع من الشغل في ميعاد غريب زي اول مرة، دخل بص على الترابيزة لقى قدامه كوبايتين. سأل مراته، هو في حد معاكي؟ مراته ردت وهي خايفة، قالت له اه في حد معايا. قال لها مين؟ قالت له احنا لما اتجوزنا انا كنت بحب واحد، والشخص ده هو اللي كان موجود معايا. قال لها طب انت ليه ما قلتليش؟ قالت له انت ما اديتنيش فرصة افهمك، ما اديتنيش فرصة حسسك ان انا وانت مش نافعين مع بعض، دايما مشاكلنا كانت كتير. في نص الكلام وفي نص الخناقة ومش عايزين نقول بقى ضرب ما ضربش، بص على الترابيزة لقى ولاع. الكلب كان جايبها له قبل كده. الكلب كان عايز يقول له خلي بالك انت بتتخان، اللي معاك دي مش صيناك، انا اللي كنت صينك. بص وافتكر ده حتى الشراب اللي الكلب جابه لي ما كانش شرابي. ايه ده؟ الكلب كان عايز يقول لي ان مراتي بتخني. خرج من البيت بعد ما طلقها وقطع علاقته بيها، رجع على الشط اللي كان بيمشي فيه مع الكلب بتاعه وقعد وافتكره، وفعلا قال نعم الصديق حتى لو كان كلب. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهاردة، ودي قصتنا اللي سمعناها عن وفاء الكلاب. مستنيكم الاسبوع الجاي كل يوم حد الساعة 10 مع حوش عيسى. انتظرونا على كل خير يا رب. تصبحوا على خير.